المجتمع الإنساني لعاش كل إنسان هو بنفسه يعد لنفسه من الأرض الطعام ويعد لنفسه نعم. من
يعني كل أسرة غريبة عن الأخرى تكون
من
مبتعدة
الأشياء
عن
التي يصنع منها لباسه ويصنع منه غذاءه وحياته وهكذا نعم. فينبغي أن لا يحتاج إلى الآخرين. فنجد أن الإنسان لا بالحقيقة الآن في أشد الحاجة وخصوصا في عصر الحاضر وفي هذه الحضارة. فالآن الإنسان لأن حاجات الحياة تطورت وأساليب الحياة تطورت فبدأ الإنسان يسابق الزمن بدأت حاجاته تكبر
إذن
إلى الآخرين.
كيف تحل هذه المشكلة ضمن
من الناحية المادية يحتاج إلى الآخرين لا. كذلك من الناحية المعنوية فكلما كبرت الحاجات المادية إلى الآخرين ينبغي أن يكون بالمقابل هناك تقوية للجانب الروحي للجانب المعنوي لجانب صلة الإنسان بالإنسان في الجانب الروحي. وإلا لعاش الإنسان منفردا منعزلا فقط يحتاج ما يأخذ حاجاته المادية من المجتمع ويعيش مع أفكاره ومع أوهامه بالحقيقة. سوف تكون حالات أو الروابط الاجتماعية مفككة
نعم.
مفككة.
إذن كيف تحل هذه المشكلة ضمن التعاليم الإسلامية ومن خلال التشريع الإسلامي في الأدب وتنظيم العلاقات؟ أعزائنا المستمعين مع فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج ونستمع إلى الجواب من الأخت فاطمة الأميري.
طلعت في غرر الحكم فوجدت حديثا لأمير المؤمنين علينا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة. فلاحظ هذا الأدب وهذا الخلق الرفيع الذي يوجهنا إليه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في أن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذي يؤمن بشريعة السماء يحاول أن يؤدب نفسه ويتعامل مع المجتمع بهذه الروحية بهذا النفس. فمشكلتنا الآن في المجتمع الذي نعيشه في ضمن الحضارة المادية التي غزت البشرية أغلبها حالة غياب التخلق بالقيم والأخلاق الإنسانية أو الأخلاق الإسلامية. فهذه الحالة عندما يفكر الإنسان أنه يخدم الآخرين يرتبط مع الآخرين يرتبط بأسرته يتعب جسده من أجل الآخرين ولأي شيء لكي يريح الآخرين يعني هدفه غايته أن من هذه الخدمات أن يريح الآخرين أن يشعر الآخرين أنهم قريبون منه وأنه يقوم بأداء الخدمات له. فالحالة المعنوية التي ينبغي أن يدرسها الإنسان بعد غيابها من الروابط الاجتماعية بعد غيابها من التعامل الاجتماعي لأن نحن الآن نعيش أزمة أخلاق
نعم.
التأدب بآداب الإسلام يرجعنا إلى الأخلاق. فالحل الإنساني في الواقع الآن هي العودة إلى تعاليم السماء العودة إلى ما فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه من غريزة نظيفة ومن فطرة نظيفة. وهذا هذه العودة لا تتحقق إلا بجلي النفس والأخلاق بتعاليم الإسلام. والإسلام لم يقتصر على جانب واحد فتح لنا كل الآفاق وفتح لنا كل أبواب التأدب في كل جوانب الحياة
نعم. هنا نعم
لكي يخرج الإنسان عن العزلة عليه أن يعرف هناك آداب للتعامل الاجتماعي، للتعامل الأسري وهكذا.
واقعا هناك مشكلة أخرى طبعا تنتج عن ابتعاد الأسرة الصغيرة الجديدة عن الأسرة الكبيرة الأبوية، وهي انعدام الأمن الكافي والحماية، وخاصة في البلدان المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا. فلصغرها يعني صغر هذه، صغر حجم هذه الأسرة وابتعادها عن أصلها وانفرادها في مكان لعله منعزل بذريعة الاستقلال، من المحتمل أن تتعرض هذه الأسرة، الأسرة الحديثة، إلى مخاطر الأعداء والاستفراد بها. ففي هذه المجتمعات كيف يجب أن يكون تعامل الأسرة الحديثة مع الأسرة القديمة الممتدة؟
هناك بعض الظروف تلجئ الإنسان أن يبتعد، أما الأسلوب الذي يتعامل
يعني
به
عفوا هنا أقصد الأسرة القديمة الممتدة، يعني أما الأسرة، أسرة الأم والأب من جهتين أو العشيرة نفسها.
نعم صحيح. نعم. صحيح كما تتفضلون. ولكن مثل هذه الحالات إما تكون بأسباب قهرية، وإما نعم كما تفضلتم تكون بإرادة واختيار. فالأسباب القهرية يمكن أن يضطر شخص للذهاب إلى مكان ما للدراسة أو للعمل وهكذا. نعم. وأما يكون بسبب اختياري لكي يبتعد عن الأبوين، عن الجيل الأول،
لكي يحقق الاستقلال
ويحقق حالة الحرية التي ذكرناها في إحدى الحلقات. نعم. هذه الرغبة يعيشها، أمنية جميلة يعيشها الإنسان. فطبعا هذا قليلا ما تحصل، لأن الإنسان الآن في وقتنا الحاضر يركض وراء خبزه، وراء معيشته، أي مدينة تحقق له أكبر سعادة ممكنة، أكبر راحة ممكنة. لكن في الحقيقة هذه المسائل موجودة الآن نعيشها في مجتمعنا، ومسائل الهجرة، خصوص الهجرة الآن التي حصلت من المجتمعات الشرقية ومن المجتمعات الإسلامية إلى الغرب، والغرب الذي لا يحصل فيه الإنسان على الأمان والاطمئنان.
نعم.
مثل هذه الحالات صحيح سيستقل وسينفصل الأبناء عن الأسرة الأصل والأسرة الأم. هذا الانفصال مكاني. أولا يستطيع أن يباشر ويتصل بالأسرة القديمة بالاتصالات الآن التكنولوجية والاتصالات التي فتحت على البشر، أنه شخص يكون في المشرق فيتصل في بأخيه في المغرب ويرى صورته ويكلمه ويرى مكانه في بيته وفي غير ذلك، وهو طريق الإنترنت. فهذه تبقى صلة المودة والمحبة التي تولد الأمن عند الإنسان. يشعر أنه رغم أنه في أقصى الأرض يشعر أن هناك قلوب معه، قلوب تحبه. الإنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الود. فما دام يشعر بهذه المودة وهذه المحبة حتى ولو كان وحيدا هناك، سيشعر بحالة الأمن. لا أقول الأمن نفسه، لا، يشعر بحالة الأمن. ويستطيع الإنسان في مثل تلك الأماكن التي يكون فيها غريبا أو وحيدا، يستطيع أن يكون علاقات طيبة مع أبناء البشر. ليس الأخ من تلده أمك وأبك. وأباك، لا، وإنما يستطيع الإنسان أن يتخذ إنسانا غريبا عن أصله ونسبه وهكذا، لكن يكون له أخ. وهذه مسألة الأخوة التي غرسها الإسلام، هذا الأدب الإسلامي. أدب الأخوة وأدب الإخاء، في أن المسلم أخو المسلم.
نعم.
والمسلمون كأسنان المشط. وهكذا، فالمسلم أخو المسلم ويبذل من أجله، يحبه، يفديه، يحميه وهكذا.
نعم. خرجنا من الموضوع أيضا. نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الأسر الملتحمة. يعني هناك أسر ملتحمة، يعني ذكرنا الآن الأسر المنفصلة بذريعة الاستقلال. هناك أسر ملتحمة جدا أو كلا بأسر الآباء، يعني بالأسر الأصل، من جهة الأب أو من جهة الأم، بحيث الأب ليس له شخصية مستقلة أو الأم ليس لها شخصية مستقلة اتجاه شخصية الأب أو شخصية
الجد والجدة.
نعم. وشخصية الأم الأكبر والأب الأكبر هي النافذة في التوجيه والتأديب والتربية من في كل النواحي، يعني في تربية الأحفاد، يعني تربية الأبنوات.
هذه الحالة لها سوءات ولها سلبيات،
نعم، وغيرها من الأمور. نعم. فالطفل في الأسرة الحديثة ينشأ في جو من الإهمال لشخصية أمه وشخصية نعم أبيه، فهل هذا يؤثر مستقبلا على الأدب المتبادل بين الأبناء والآباء في الأسرة الحديثة عندما تنتهي وتتلاشى الأسرة الأصل، يعني لا سمح الله بموت الجد أو الجدة وتفرق الأعمام والعمات والأخوال والخالات نتيجة الزواج أو الابتعاد مثل ما ذكرنا، يعني بسبب العمل أو غير ذلك إلى دول أخرى أو إلى مكانات أخرى، عندما تتفكك الأسرة الأصل هل يؤثر هذا في تربية الأبناء؟
بالتأكيد إذا كان الجيل الوسط غير محترم من الجيل الأول، واضح أن أنا أقول الجيل الوسط الأب والأم، والجيل الأول الجد والجدة، والأحفاد هم الجيل الحديث والجيل الجديد. فإذا الجيل الأول لم يحترم الجيل الوسط، وهذا ما نجده في بعض العوائل، مثلا الأب اسمه قادر،
نعم،
والأم اسمها زينب، فالأجداد ينادون أبنائهما بأسمائهما قادر زينب. هنا الأبناء يتعودون سماع هذه الكلمات،
فلا ينادون كلمة أم
بابا أو ماما أمي أو أبي، سينادون الأب بالاسم والأم باسمها أيضا، وفي أحسن الحالات يناديه بابا قادر، ماما زينب. فحالة الاحترام التي لا يبدأ بها الأجداد هذه يعني عندما تنخفض هذه حالة الاحترام ستنخفض عند من؟ ستنخفض عند الأحفاد، نعم، الجيل الحديث. فهنا السوءات والسلبيات أين تظهر؟ تظهر في أن الحياة ليست دائمة وليست باقية للأجداد، فعندما يغيب الجد الأب الأكبر هنا سوف يجد الأحفاد الجيل الجديد فرصة في التمرد على الجيل الوسط الأبوين. فبالتأكيد طبعا يعني هناك عوامل أخرى تنسحب إليها أيضا وتتعاون معها في أن هؤلاء الأبناء سيتخذون أسلوبا في عدم الاحترام، في عدم
سماع كلام بر
الوالدين، سماع كلام الأبوين، في اتخاذ الأساليب التي تعجبهم ولا ولا يرضى بها الآباء والأم.
الأخ دانشيار يشير إلى انتهاء الوقت البرنامج، استودعكم الله ونشكر حسن إصغائكم واستماعكم، ونشكر الأخت فاطمة الأميري والأخ دانشيار مخرج البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد.
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد.
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى. تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى. حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد.
حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد.
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، الذي نتناول فيه مختلف أفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي طرحها في خطبه وكتبه وكلماته القصيرة، وجمعها الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة. حضرات المستمعين الأفاضل، الظروف التي انتقل فيها أمير المؤمنين إلى دفة الحكم واستلمها، حيث كان المجتمع الإسلامي في ذلك الحين مجتمعا قبليا يدين لرؤسائه بالطاعة المطلقة، وهؤلاء الرؤساء كانوا يطمحون إلى مزيد من القوة والسلطان والغنى والمنزلة الاجتماعية، ولا يجدون شيئا منها عند الإمام، بينما هم يجدونها عند معاوية كما يشتهون. ويقول هؤلاء الرؤساء إن حكومة معاوية خير من حكومة علي، وهي خير لهم بلا إشكال، إذ أنهم يجدون ما تشتهي أنفسهم عند معاوية، ولا يجدون عند علي بن أبي طالب إلا الحق والعدالة الاجتماعية. وتسمع القبيلة كلها مقالة زعيمها فتدين بها، غير واعية أن حكومة معاوية إن كانت خيرا لرؤسائها فحكومة علي خير لها، وذلك لأن هذه تستن المساواة سياسة لهما، بينما تستن تلك سياسة الأثر، وهم لا يعون هذا لأنهم ينظرون إلى الأمور بالمنظار الذي ينظر به الرؤساء. على هذا النحو مستمعين الأفاضل، كانت سياسة معاوية تؤثر في العراق، وقد وعى ذلك جماعة من المخلصين للإمام، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، أعطي هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم، واستمل من تخاف خلافه من الناس. كانوا هؤلاء ينظرون إلى ما يصنع معاوية، ولم يكن رؤساء القبائل العربية في العراق يطمعون بأكثر من هذا، ولكن الإمام أجابهم قائلا: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله ما أطور به ما سمر سمير، وما أم نجم في السماء نجما، لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟ ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند الله. وهكذا حضرت المستمعين الأفاضل، صارت الشام ملاذا لمن يغضب عليه الإمام لخيانة خانها في عمله، أو جريرة جرها على نفسه، ومطمحا لمن يريد الغنى والمنزلة فيجد عند معاوية الإكرام والرفعة والعطاء والمنزلة الاجتماعية الكاذبة. وفي العراق استمر الإمام على سياسته المالية والإدارية التي استنها لنفسه وأذاعها في الناس، فالمساواة في الأعطية أمر مفروغ منه، ومؤاخذة العمال على الصغيرة والكبيرة ومراقبتهم وإذكاء العيون عليهم أمر لازم لا معدى عنه. وكانت العناصر المسلمة غير العربية كثيرة في الكوفة، فكانت تضم عددا كبيرا من الفرس وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، وكان هؤلاء يحتلون طبقة اجتماعية منحطة في نظر العرب ذوي النزعة القبلية، وكان من العسير على العربي أن يتصور أنه مساو في القيمة لهؤلاء، ولذلك كان يطمح إلى أن يتميز عليهم. ولكن الإمام عليه السلام لم يلقي بالا إلى كل هذا، فالمساواة مبدأ شامل يسري على كل فرد عربيا كان أو أعجميا. لقد كان حربا بهذه السياسة الواعية لآلام الشعب وآماله الطامحة إلى إسعاده أن تنجح لو لم تعاكسها سياسة أخرى. ففي الوقت الذي قامت فيه حكومة الإمام في الكوفة، قامت حكومة أخرى في الشام برئاسة معاوية بن أبي سفيان، وبينما كانت حكومة الإمام تسير على نهج إسلامي خالص، أي أنها كانت تحقق للرعية أقصى قدر مستطاع في ظروفها الاقتصادية والسياسية والعسكرية من الرفاهية والأمن والعدالة، كانت حكومة معاوية تسير على نهج آخر في الحكم يقوم على شراء الضمائر بالمال وتفضيل طائفة على حساب حرمان طائفة أخرى وتعطيل السبل وتعكير الأمن. ولم يكن معاوية يبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم في سبيل أن يحصل منهم على مزيد من المال يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائما لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس. وقد آتت هذه السياسة أكلها جيدا في العراق، فقد كان رؤساء القبائل في العراق يرون سياسة معاوية فيعجبون بها، فهي تلبي ما يطمحون إليه من غنى ووجاهة وارتفاع قدر، بينما هم لا يجدون شيئا من هذا في حكومة الإمام. وقد كان المجتمع العراقي مستمعين الأفاضل كان مجتمعا قبليا، فلكل قبيلة رئيسها وأشرافها وتقاليدها وأمجادها، والرجل ذو الروح القبلية كما يثبت علم الاجتماع عالمه قبيلته، فهو ينفعل بانفعالاتها ويطمح إلى ما تطمح إليه ويعادي من تعادي، وينظر إلى الأمور من الزاوية التي تنظر منها هذه القبيلة، وذلك لأنه يخضع للقيم القبلية التي تدين بها هذه القبيلة. وتتركز مشاعر القبيلة كلها في رئيسها، فالرئيس في المجتمع القبلي هو المهيمن والمرجع والموجه الأوحدي للقبيلة كلها، فيكفي أن يقول الرئيس كلمة لتصبح قانون القبيلة كلها، ويكفي أن يتخذ موقفا ليكون موقف القبيلة كلها، ولا نحسب أن من يتعالون على هذا الأسر يتجاوزون أصابع اليدين كثيرا. مستمعين الأفاضل، لما جاء الإمام عليه السلام عدل عن هذه السياسة وسوى بين الناس في العطاء، وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر فرح للطبقة المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم، كانت أيضا صفعة مدوية لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس. فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن تنفرج شفتان تقولان لها من أين لك هذا؟ وكيف لها بعد هذا أن تستعلي وتستبد وتفرض على الناس في ظل الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية؟ وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لزعماء القبائل العربية الذين كانوا يقبضون ليسكتوا، وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لمن أثنى على ولاة عثمان لسياستهم من أهل المدينة وغيرهم، وكانت صفعة مدوية لولاة عثمان المعزولين المجردين من السلطان الذين ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه عند الحاكم الجديد بما ظلموا وأساءوا السيرة وجاروا على الرعية. كل هؤلاء أورثهم كربا شديدا مصير الحكم إلى علي بن أبي طالب، ولعلهم قد فكروا أن يساوموه على بذل طاعتهم له على أن يغضي عما سلف منهم. ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون. فأرسلوا إليه بعض زعماء بني أمية يقول له: يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعا، ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان. ولكنه أبى عليهم ذلك، وأصر على أن يحملهم على الخطة التي يريد والتي يرى الصلاح في اتباعها. وقد حدث رد الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل التي كانت تدبيرا دبره من لم يماشي الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان، إلا أن الحركة كانت أموية خالصة. وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون، ولكن الإمام عليه السلام قضى على الحركة في مهدها، ففر من أخطأه السيف ممن تولى كبرها إلى الشام. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نواصل معكم الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا مقارنة بين أهم العقائد في الإسلام وفي اليهودية. اليهودية، كلمة اليهودية سمي بها قوم موسى بعد أن تابوا إلى ربهم من عبادة العجل، قالوا: إن هدنا إليك. هاد بمعنى تاب، ولعلها من اللغات القديمة. هناك ألفاظ من اللغات الأم للغة العربية البابلية أو السريانية ما زالت محفوظة في اللغات المتفرعة عنها. اليهود يعني الذين تابوا إلى ربهم من عبادة العجل، فإذن هي تسمية متأخرة. واليهود هم أبناء يعقوب وأبناء إبراهيم. ونلاحظ أن الديانة اليهودية ترجع إلى إبراهيم، المسيحية كذلك ترجع إلى إبراهيم، الإسلام يرجع إلى إبراهيم. هذا الانتماء طبعا انتماء مع الفرق، الفروقات. الأديان الإلهية قبل إبراهيم صلى الله عليه وآله كانت على يد الأنبياء في الأمم السابقة، ونحن اعتقادنا على ضوء القرآن الكريم والأحاديث الثابتة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله أن آدم كان واعيا، كان صاحب صحف، يعني صاحب كتاب إلهي، كان يقرأ، كان يكتب، إنسان واعي، نعم، مع بدائية وسائل معيشته وحياته. واعتقادنا أن الكعبة كانت من أول الأرض، أول بيت وضع، وأن آدم كان عند بيت الله عز وجل يعيش هو وحواء إلى آخره. الأديان عبر التاريخ إلى إبراهيم مرحلة في إبراهيم بدأت مرحلة جديدة. الأديان الإلهية كلها قائمة على عقيدة واحدة، التوحيد الله عز وجل والإيمان بالآخرة والدعوة إلى السلوك الصحيح. هذه كل الدين الإلهي، هذه أمور ثابتة في الرسالة الإلهية. العقائد بشكل عام ثابتة في الرسالة الإلهية. والأهم الأنبياء بعد نبي الله آدم، نبي الله إدريس، نبي الله نوح، هود، صالح، مجموعة أنبياء. وهؤلاء الأنبياء الله عز وجل ما فصلهم في القرآن لهدف يريده، وهو قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما توجد أمة إلا وبعثنا فيها نبي منها. الأنبياء 124 ألف نبي عبر الأجيال، وهذا كم كبير. الرسل أقل، يعني الرسل اللي هو مكلف بمهمة معينة وإبلاغ رسالة إلى قوم أو إلى العالم من الله عز وجل، هؤلاء 360 300 وكسر، لكن الأنبياء لا، كل الأمم. إبراهيم صلى الله عليه وآله، نبي الله إبراهيم، بدأت فيه الدين الإلهي بمرحلة جديدة، وهذا أمر عجيب غريب، أنه شاب من قرية من أو يتيم من قرية من قرى العمارة أو الناصرية، يعني أور بابل، عاصمة بابل كانت في هذه المنطقة فوق البصرة في العراق، والله عز وجل يختاره ويبلغ هذه العظمة وهذا المقام وهذه المنزلة. إبراهيم الله عز وجل اختار هذا اليتيم واللي رباه عمه آزر، وثم كان هو مؤسس التوحيد، شيخ الأنبياء، أبو النبوات، نبي الله إبراهيم. بل عندنا حديث أن الله عز وجل لم يرسل نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته. بالأول كان من ذرية أنبياء متعددين، أو من أناس غير أنبياء يرسل أولادهم يجعلهم أنبياء، ولكن بعد إبراهيم كل من ذرية إبراهيم الأنبياء والأوصياء. الأوصياء ربما كانوا من غير ذريته، ولكن لعله حتى الأوصياء أيضا كانوا من ذرية إبراهيم. أنبياء لم يبعث الله عز وجل بعد إبراهيم نبيا إلا من ذريته. اليهود هم بعد إبراهيم تكونت ديانته، وأبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف، هؤلاء كلهم أنبياء على سنة إبراهيم، على ملة إبراهيم، موحدون وعلى الفطرة على التوحيد. كذلك نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام، أنزل الله عليه عز وجل العقيدة نفس العقيدة والشريعة شريعة صحيحة، أخذت الطابع العنصري ديانة اليهودية بعد موسى، وجعلوها ديانة قومية لهم في مقابل الآخرين. هذا الانحراف القومي العنصري في الديانة اليهودية هذا ظهر على يد القضاة، دولة القضاة عندهم بعد موسى، ما أطاعوا أوصياء نبي الله موسى وأنبياءهم اللي بعثوا بهم، أيضا شكلوا دولة القضاة واستمرت مدة مثل دولة الخلفاء التي شكلت بعد النبي صلى الله عليه وآله. اليهود وقع عندهم تحريفات متعددة لدينهم، وبها تفترق اليهودية عن الإسلام. بالنسبة لتوحيد الله عز وجل تبنوا التجسيم، وتأثروا بالأمم الوثنية المحيطة بهم، وحتى كانت الأوثان تعبد عندهم، حتى في القدس الأوثان الذين جاءوا بعد الأنبياء جعلوها تعبد في الخليل في أماكن التي كان فيها اليهود، عبدوا الأصنام وعبدوا عشتاروت إلهة الصيدونيين وغيرها وغيرها. إذن هذا الانحراف العملي والفكري أيضا، صور الله عز وجل أنه يغضب، أنه يندم، أنه وإذا قرأت أنت في مطلع توراتهم تجد أن الصورة اللي قدموها عن الله عز وجل صورة عجيبة، أن الله عز وجل هو مثل مخلوق كائن مادي، وأن آدم يتخبى منه في الجنة، وأنه هو لما خلق هذا الشيء استحسنه، رآه أنه حسن، رآه كأنه ما كان يعرف، وإلى آخره. هذا التصور عن الله عز وجل أول فروقات الإسلام واليهودية. تصورهم واعتقادهم بالله عز وجل فيه تحريف كثير، تجسيم، تشبيه، يصورونه إلها قوميا لهم ضد الشعوب الأخرى، بينما نحن نعتقد بالله عز وجل أنه رب العالمين، أن الخلق بالنسبة إليه سواء، أنه ليس كمثله شيء، أنه سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا زمان، خالق المكان والزمان، ما يخضع لقوانينهما. هذا التوحيد النظيف الراقي النقي الذي أرساه إبراهيم، ثم تبلور على يد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله، وتأتي بقية الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى نشيد مختارة. في البداية أحبتي الكرام، اخترنا لكم أنشودة تحت عنوان ميزان الحكمة، ونستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مدموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مدموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. هذا ملك قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان. والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. أشكال الناس، صور من شتى الأجناس.
هل تحصى أشكال الناس، صور من شتى الأجناس.
لون أبيض أسمر أسود، لا فضل لتلك الألوان. تقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
أيها الكرام، روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما هذا الذكر الكثير؟ فقال: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. وفقنا الله وإياكم أحبة الأفاضل للالتزام بهذا الذكر العظيم، تسبيحة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، من بعد كل فريضة. سبحان ربي بكرة وأصيلة، هذا هو عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة
أصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا يا من وعدت النصر جندك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار بهذه الرواية الجميلة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق نستقبل ونستمع وإياكم إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان أيا نفس حقك أن تجزعي نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك إياك أن تسمعي ويا أذني
إن دعاك الهوى
فإياك إياك أن تسمعي وبالله يا جفن عين القريح ضرج بفيض الدماء أدمعي
أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبك ونوحي معي ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى نسبعي فيا ويلنا من طريق هنا
طويل بعيد المدى مسبح. فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبح. فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم للاستماع في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي عنوانه